بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في الحديث حول المبيت بمنى والنفر، وقد ذكرنا بأن الحاج إذا قضى مناسكه بمكة وجب عليه العود إلى منى للمبيت بها ليلتي الحادي عشر والثانية عشرة، وأشرنا إلى أن هذا واجب مستقل وليس من أجزاء الحج ولا واجباته، وقلنا بأنه لا يبطل الحج بتركه عمدا، وذكرنا على أنه أو أشرنا إلى أنه يدل على كونه واجبا مستقلا وليس من أجزاء الحج، ذكرنا أن هناك أمرين يدلان على ذلك تمت الإشارة لهما، وقلنا أيضا بأن ترك المبيت في منى والتواجد فيها عامدا ملتفتا إلى الحكم الشرعي لا يضر بالحج، مما يدل كان الأمر الثاني على عدم كونه من واجبات الحج، وإلا كان تركه مع العلم والالتفات عامدا تركا للحج. وقلنا بأن هذا المعنى تدل عليه جملة من النصوص ليس هذا مورد ذكرها. على أي حال، يدل على وجوب المبيت بمنى أولا استمرار سيرة المسلمين، يدل على وجوب المبيت بمنى استمرار سيرة المسلمين على الالتزام العملي بذلك والمعاملة معه معاملة الواجب، بل رؤيتهم له رؤية الواجب، وهذه السيرة متصلة بزمان المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام مما يثبت حجيتها. الأمر الثاني صحيحة معاوية بن عمار والتي أشار لها المصنف حفظه الله في المتن، وصحيحة معاوية بن عمار واردة في الباب أربعة من أبواب زيارة البيت في الحديث الأول. صفحة 249 من المجلد 14 حديث الأول، وهي محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار. هذه الرواية لها طريقان، هذا الطريق الذي تلونا طريق صحيح لأن إبراهيم بن هاشم كما عرفنا غير مرة ثقة على الأقوى، والطريق الثاني محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار. ليس في الطريق الثاني من يتأمل فيه سوى محمد بن إسماعيل، وقد ذكرنا في الدرس السابق عطفا على دروس ماضية أن محمد بن إسماعيل الذي يروي عنه الكليني بدون واسطة وهو يروي عن ابن شاذان بدون واسطة محل كلام بين أعلامنا، وقد احتمل فيه ثلاث احتمالات، واحد من هذه المحتملات الثلاثة مرفوض، ويبقى الأمر بين احتمالين ذكرهما سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنهما، وأشار إلى أن أي المحتملين هو الصحيح، ورتب على ذلك أثرا، وقد تقدم منا تفصيل ذلك كله فيما مضى. عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: فإذا أتيت البيت يوم النحر فقمت على باب المسجد قلت: اللهم أعني على نسكك وسلمني له وسلمه لي، أسألك مسألة العليل الذليل المعترف بذنبه أن تغفر لي ذنوبي وأن ترجعني بحاجتي، اللهم إني عبدك والبلد بلدك والبيت بيتك، جئت أطلب رحمتك وأؤم طاعتك متبعا لأمرك راضيا بقدرك، أسألك مسألة المضطر إليك المطيع لأمرك المشفق من عذابك الخائف لعقوبتك أن تبلغني أو تبلغني عفوك وتجيرني من النار برحمتك، ثم تأتي الحجر الأسود فتستلمه وتقبل، فإن لم تستطع فاستلمه بيدك وقبل يدك، فإن لم تستطع فاستقبله وكبر وقل كما قلت حين طفت بالبيت، حين طفت بالبيت يوم قدمت مكة. شاهدنا. ثم طف بالبيت 7 أشواط كما وصفت لك يوم قدمت مكة، ثم صل عند مقام إبراهيم 2 ركعتين تقرأ فيهما بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، ثم ارجع إلى الحجر الأسود فقبله إن استطعت واستقبله وكبر، ثم اخرج إلى الصفا فاصعد عليه واصنع كما صنعت يوم دخلت مكة، ثم أتي المروة فاصعد عليها وطف بينهما 7 أشواط تبدأ بالصفا وتختم بالمروة، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء أحرمت منه إلا النساء، ثم ارجع إلى البيت وطف به 1 أسبوع ثم تصلي 2 ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام، ثم قد أحللت من كل شيء وفرغت من حجك كله وكل شيء أحرمت من. طبعا هذه الرواية دالة على ماذا؟ دالة على أن أعمال مكة، أعمال من عفوا، ليست واجبة على عفوا، ليست من أجزاء الحج. ولذلك ذكرنا هذا المعنى في البحث السابق، لأن المستفاد من هذه الرواية بأن الإنسان بمجرد أن يتم السعي فقد أكمل الحج. نعم، من أجل تحليل النساء يحتاج الإنسان إلى طواف النساء، وأما بقية أعمال منى من مبيت ليلتي 11 و12 ومن رمي للجمار يوم 11 و12 كما قلنا واجبان مستقلان في الواجب، وليس أجزاء أو وليسوا أجزاء من الحاج. خب، فإذا هذا أو هذه الرواية تدل على أن وجوب هذه الأشياء في الحاج لا يستلزم أن تكون من أجزائه، يعني تجب في الحاج من دون أن تعد أجزاء له، ولا يبطل الحج حتى لو ترك الإنسان عمدا. الكلام بعد ذلك في الفرع الثاني، وهو ذكر المصنف بأن المبيت في منى واجب في الليلتين المذكورتين، أعني ليلة 11 وليلة 12، وقد أشار إلى أن هذا يدل عليه 3 أمور. الأمر الأول يدل عليه السيرة القطعية، فإن سيرة المسلمين القطعية المتوارثة من عصر المعصوم عليه السلام إلى يومنا هذا دالة على أن المبيت في منى ليلة 11 وليلة 12 أمر واجب. إذن أدلتنا على ذلك 1 السيرة القطعية المتوارثة، 2 دليلنا على ذلك صحيحة معاوية بن عمار التي أشار لها المصنف في المتن، وهي واردة في الباب الأول من أبواب العود إلى منى، الحديث 8. صفحة 254 الحديث 8 من الباب الأول من أبواب العود إلى منى. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تمت ليالي التشريق إلا بمنى، فإن مت في غيرها فعليك دم، فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وأنت في منى، إلا أن يكون شغلك نسكك أو قد خرجت من مكة، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تصبح في غيرها. دلالة هذه الرواية على المدعى وهو لزوم المبيت في منى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر واضحة لا تحتاج مزيد بيان. لا تمت ليالي التشريق إلا بمنى، فإنها تامة الدلالة على المدعى. الدليل الثالث الذي يمكن التمسك به أيضا لإثبات وجوب المبيت في منى ما أشار له المصنف من التمسك لذلك بالقرآن الكريم، وهو قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. طبعا على أساس أن المقصود من الأيام المعدودات في الآية الشريفة هي أيام التشريق وفقا لما ورد في النصوص التي فسرتها، والنصوص قد وردت في الباب السادس من أبواب في الباب الثامن عفوا من أبواب العود إلى منى، عندنا عدة روايات. أنا راح أنقل رواية واحدة وهي الرواية الأولى صفحة 270 من المجلد 14. محمد بن علي بن الحسين صدوق في كتاب معاني الأخبار عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: قال علي عليه السلام في قول الله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معدودات، ويذكر اسم الله في أيام معدودات، قال: أيام التشريق. فأيضا عندنا الرواية رقم ثلاثة في قول الله عز وجل: محمد بن الحسن بن علي بن الحسين صدوق عن أبيه عن محمد بن أحمد بن علي بن الصلت عن عبد الله بن الصلت عن يونس بن عبد الرحمن عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات، قال: المعلومات والمعدودات، طبعا إشارة لآية سورة الحج ورد التعبير بمعلومات، وسورة البقرة ورد التعبير بمعدودات، فقد يتصور أن الأيام المعلومات تختلف عن الأيام المعدودات. الإمام عليه السلام يقول: المعلومات والمعدودات واحدة وهي أيام التشريق. فهذه الرواية أيضا تفسر أن المقصود بالأيام المعدودات أيام التشريق وفقا لما ذكر المصنف أطال الله في عمره. الفرع الثالث الذي يتعرض له المصنف هو أن المبيت في منى في ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر هو المتعين، لكن قد يلزم على بعض الأفراد أن يبيت فيها ليلة الثالث عشر. من هم الذين يلزمهم المبيت في منى ليلة الثالث عشر مع أن المعروف الاقتصار على الليلتين الحادي عشر والثاني عشر؟ أما الذين يلزمهم المبيت في ليلة الثالث عشر فهو كل من لم يتق الصيد، طبعا فردان: الفرد الأول من لم يتق الصيد يعني عمد إلى الإتيان بالصيد في هذه الفترة، الفرد الثاني من بقي في منى أو بقي في منى حتى دخل عليه الليل ليلة الثالث عشر. فمن لم يتق الصيد وجب عليه أن يبقى فيها ليلة الثالث عشر في منى، وكذلك من دخل عليه الليل وهو في منى وجب عليه أن يبقى فيها أيضا تلك الليلة. هذا الكلام يعني من لم ي... أما بالنسبة للأول وهو من لم يتق الصيد فيدل على وجوب مبيته في منى ليلة الثالث عشر صحيحة حماد الواردة في الباب الحادي عشر من أبواب العود إلى منى الحديث ثلاثة. صفحة 279. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى. بإسناد الشيخ الطوسي الشيخ الطوسي بإسناد محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أصاب المحرم الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأول، ومن نفر في النفر الأول فليس له أن يصيب الصيد حتى ينفر الناس، وهو قول الله عز وجل: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، إلى أن يقول: لمن اتقى، فقال: اتقى الصيد. هذه الرواية إذن دالة على المدعى، تدل على أي شيء؟ تدل على أن من اتقى الصيد جاز له أن ينفر يوم الثاني عشر، أما من لم يتق الصيد فلا يجوز له أن ينفر يوم الثاني عشر، بل عليه أن يبقى لغاية يوم الثالث عشر. هذه الرواية قد يناقش فيها من ناحية السند باشتمالها على محمد بن يحيى. محمد بن يحيى الذي يروي عنه محمد بن عيسى بحسب الطبقة يتردد بين ثلاثة أفراد، بين محمد بن يحيى الخزاز، وبين محمد بن يحيى الخثعمي، وبين محمد بن يحيى الصيرفي. هؤلاء الثلاثة ليسوا في مستوى واحد من حيث الوثاقة، فالخزاز والخثعمي كلاهما ثقة قد نص على توثيقهما، لكن الصيرفي لم يتم النص على توثيقه، فبالتالي مع كون الاسم أو الراوي مشتركا بين من هو ثقة ومن ليس بثقة ولا مجال للتمييز، يبنى حينئذ على سقوط الرواية عن الحجية والاعتبار. المصنف قال: وإن ذكر، قال: وإن كان ما ذكر صحيحا من أن الرواة لما كانوا في طبقة واحدة وكان من بينهم من هو ثقة ومن ليس بثقة ولا مجال للتمييز فيسقط ذلك عن الحجية والاعتبار أو يوجب ذلك سقوط الرواية عن الحجية والاعتبار، إلا أننا نلتزم بأن هذه الرواية صحيحة، وذلك لأن هناك انصرافا إلى المقصود من محمد بن يحيى، إذ أن الانصراف يوجب تعين محمد بن يحيى في خصوص محمد بن يحيى الخزاز، والموجب لحصول هذا الانصراف كون محمد بن يحيى مشهورا وصاحب كتاب. المشهور وصاحب الكتاب هو خصوص الخزاز، فذكره بدون قرينة يوجب انصراف الاسم إليه فيكون هو المتعين فيثبت المطلوب. على أي حال، للتأمل فيما أفاده المصنف مجال واسع، لكن ليس هذا مجال ذكره، بل يحال أمره إلى مستوى أعلى. الكلام بعد ذلك في دلالة هذه الرواية، يعني بعد الفراغ عن كون هذه الرواية معتبرة سندا بالبيان الذي ذكرناه، ينبغي أن يصرف عنان البحث إلى دلالة هذه الرواية، بمعنى هذه الرواية دلت على أن من اتقى فيجوز له النفر من منى يوم الثاني عشر، وبالتالي يقرر أن غير المتقي لا يجوز له النفر من منى، لا يجوز له النفر من منى قبل يوم الثاني قبل يوم الثالث عشر. وفقا لهذا يأتي البحث، ما هو المقصود بالاتقاء؟ هل يختص الاتقاء بخصوص الصيد، يعني من اتقى الصيد فحينئذ لا يجب عليه البقاء يوم ليلة الثالث عشر، أم أن الاتقاء أعم يشمل اتقاء الصيد واتقاء النساء؟ إذن عندنا احتمالات، الاحتمال الأول أن يكون المقصود من الاتقاء خصوص اتقاء الصيد، الاحتمال الثاني أن يكون المقصود من الاتقاء اتقاء الصيد واتقاء النساء، بل هناك احتمال ثالث أو قول ثالث، وهو أن المطلوب الاتقاء عن جميع محرمات الإحرام، بل عن الشيخ النائيني قدس الله تربته الطاهرة في مناسكه أن مجرد اقتراف كبيرة من الكبائر يوجب المبيت ليلة الثالث عشر على الأحواض في منى، سواء كانت من محرمات الإحرام هذه الكبيرة أم لم تكن. بل هناك احتمال رابع، وهو أن المبيت في منى ليلة الثالث عشر واجب على الصرورة، سواء كان متقيا لما يجب الاتقاء عنه ام لم يكن متقيا. كيفما كان الدليل قد نص ودل على ان الاتقاء لا بد ان يكون اتقاء من الصيد، واما غير ذلك فلا، وبقية الاحتمالات او الاقوال المذكورة في المقام لما لم يكن عليها دليل، ومن كان منها له دليل فإنه ضعيف من ناحية السند، فبالتالي لا يعول على شيء منها. الكلام بعد ذلك في فرع آخر، قلنا بأن الإنسان مطالب بالمبيت في منى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، وقلنا بأن هناك فردين يجب عليهما المبيت في منى ليلة الثالث عشر. الآن نريد نتكلم عن من جاز له النفر من منى يوم الثاني عشر، متى ينفر؟ في مقام الإجابة نقول أن من اتقى الصيد وبالتالي جاز له أن ينفر من منى يوم الثاني عشر، فإنه لابد أن ينفر بعد زوال الشمس يوم الثاني عشر، بمعنى لا يجوز له النفر من منى قبل زوال الشمس يوم الثاني عشر. ويدلنا على ذلك صحيحة الحلبي الواردة في الباب العاشر من أبواب العود إلى منى الحديث الأول، صفحة 277. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من تعجل في يومين فلا ينفر. طبعا من تعجل يعني أراد أن ينفر من منى بمجرد في اليوم الثاني عشر، لأنه قد اتقى ما يوجب عليه البيتوت ليلة الثالث عشر، فلا ينفر حتى تزول الشمس. هذا نهي، وقد عرفنا فيما تقدم بالذات في البحث الوصولي أن النهي ظاهر في المنع والحرمة، فإن أدركه المساء بات ولم ينفر، هذا إشارة إلى أن من دخل عليه ليلة الثالث دخلت عليه ليلة الثالث عشر وظيفته الميتوتة وعدم جواز النفر من منى حينئذ. خب مقابل طبعا هذه تدل على المطلوب ايضا تدل بالدلالة المطابقية على ان النفر لا يكون الا بعد الزواج، وتدل بالدلالة الالتزامية او قل تدل بالمفهوم على ماذا؟ تدل بالمفهوم تدل على عدم جواز النفر زين الثاني قبل او تدل عفوا تدل على جواز النفر الثاني قبل الزواج. شنو المقصود بالنفر الثاني؟ النفر يوم الثالث عشر، لأنه قال من تعجل في يومين فلا ينفر حتى تزول الشمس، فهذه بالدلالة المطابقية أو بالمنطوق. بالمفهوم من لم يتعجل يعني من بات ليلة الثالث عشر جاز له النفر من منى حتى قبل زوال الشمس، يعني يوم الثالث عشر بمجرد أن يصبح يجوز له النفر من منى. مقابل صحيحة الحلبي توجد عندنا رواية لزرارة وهي واردة في الباب التاسع من أبواب العود إلى منى الحديث 11 صفحة 277. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس عن منصور عن علي بن أصباط عن سليمان بن أبي زينب عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الأول قبل الزوال. قلت بأن المقصود من النفر الأول يعني يوم الثاني عشر اللي عبر عنه القرآن من تعجل، المقصود بالنفر الثاني يوم الثالث عشر وهو من لم يتقي أو دخلت عليه ليلة الثالث عشر وهو في منى. على أي حال هذه الرواية تدل على أنه يجوز للإنسان أن ينفر يوم الثاني عشر قبل الزوال وهو النفر الأول، بينما صحيحة الحلبي التي تقدمت كما لاحظنا دلت على عدم جواز النفر إلا بعد زوال الشمس، فعندها تكون المعارضة واقعة بين الصحيحين. الذي يهون الخاطب ما ذكرناه غير مرة من أن المعارضة فرع الحجية، يعني لابد أن يكون الخبران حجة حتى يصلح أحدهما لمعارضة الآخر. ورواية زرارة ليست بحجة، لماذا؟ لأن سليمان بن أبي زينب الواقع في سندها مجهول الحال، وما دام مجهولا يمنع ذلك من العمل بمروياته. كذلك أيضا هذه الرواية لم يعرف أحد من الأصحاب قد عمل بها، ومع كونها كذلك تسقط عن الحجية والاعتبار حينئذ. الشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة قال لو سلمنا بأن هذه الرواية تابة من حيث السند فإننا نقول بأنه يمكن الجمع بينها وبين رواية أو صحيحة الحلبي من خلال حمل رواية زرارة على الاضطرار، وتكون رواية الحلبي محمولة على حال الاختيار. الفرع الخامس الذي يتعرض له المصنف قال بأنه ممن يجب عليه البقاء في منى أيضا ليس من لم يتق الصيد فقط، بل من دخل عليه الليل ليلة الثالث عشر وهو لا زال في منى وجب عليه أن يبات فيها وينفر منها يوم الثالث عشر صباحا إن شاء أو بعد الزوال. يدلنا على ذلك صحيحة زرارة التي سبق وذكرناها قبل قليل في الفرع الرابع، صحيحة الحلبي التي سبق وذكرناها قبل قليل في الفرع الرابع، عن أبي عبد الله عليه السلام: من تعجل في يومين فلا ينفر حتى تزول الشمس، فإن أدركه نشاء ابن فإن أدركه المساء بات ولم ينفر. فتدل على أن من دخل عليه الليل وهو في منى وجب عليه البيتوتة حينئذ. هذا الأمر الفرع الخامس. يقع الكلام بعد ذلك في الفرع السادس. أقول: لا يجب على الحاج البيتوتة في منى مجموع الليل، بل يعني لا يجب عليه أن يبقى في منى من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، بل يجوز له أن يمكث فيها من أول الليل إلى ما بعد منتصف الليل، نسميه المبيت الأول أو النصف الأول من الليل، أو المكث فيها قبل منتصف الليل إلى الفجر. ومقتضى ما ذكر أنه يجوز له الخروج بعد منتصف الليل من منى، ويجوز له البقاء فيها إلى طلوع الفجر. هذا الذي ذكر خلاف قول المشهور، لأن المشهور اختاروا وجوب البيتوتة من أول الليل إلى نصفه. ما أفاده المصنف موافق للحلبي، حيث اختار تخير الحاج بين النصف الأول والنصف الثاني. على أي حال، لعل دليل المشهور هو أن لفظة البيتوتة والمبيت ينصرف منها عند إطلاقها بقاء مجموع الليل وتمامه، فيكون المراد من المبيت في منى والبيتوتة فيها بقاء مجموع الليل وتمامه فيها. لو سلم هذا الوجه وقبل بهذا الانصراف، قيل بلزوم رفع اليد عن بما دل على رفع اليد عن هذا الانصراف بما دل على جواز الخروج بعد انتصاف الليل، منها على سبيل المثال صحيحة معاوية بن عمار التي وردت في الفرع الثاني في صفحة رقم 501: لا تبت ليالي التشريق إلا بمنى، فإن بت في غيرها فعليك دم، فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وأنت في منى، إلا أن يكون شغلك نسكك أو خرجت من مكة، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تصبح في غيرها. فإن فرض القضيتين الشرطيتين بالإضافة إلى خروج أول الليل والخروج بعد نصف الليل ظاهر في جواز كلا الخروجين، وهذا لا ينطبق إلا على التخيير بعد النهي عن المبيت ليالي التشريق في غير منى، فتدل على المدعى. يقع الكلام بعد ذلك في التالي: هل أن وجوب البيتوتة في منى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر ثابتة على جميع المكلفين المتواجدين في الحاج أم يستثنى من ذلك؟ أقول: يستثنى من المبيت بمنى عدة طوائف، فبالتالي لا يجب عليهم البيتوتة فيها. منها المعذور كالمريض والممرض ومن خاف على نفسه أو ماله من المبيت بمنى. أما بالنسبة للمريض والممرض فيدل على استثنائهما قاعدة نفي الحرج الحاكمة على أدلة التكاليف الواجبة. أما الخائف فيدل على استثنائه أيضا قاعدة نفي الحرج وقاعدة نفي الضرر، إذ أنهما حاكمتان على الأدلة الأولية وأنها شاملة للضرر المالي، قاعدة لا ضرر، كما أنها شاملة للضرر المالي المعتد به، بناء على تفسير قاعدة لا ضرر بنفي الحكم الضرري. أما لو فسرت قاعدة لا ضرر بمختار شيخ الشريعة الأصفهاني رضي الله تعالى عنه من أن المنهي عنه هو الإضرار بالآخرين وليس الضرر الواقع على الإنسان فلا يصلح الاستدلال بها. وكذا لو فسرت بأنها تفيد حكما سلطانيا ولا إياه كما عن السيد الإمام الخميني رضي الله تعالى عنه فلا تصلح حينئذ دليلا، وسينحصر الدليل بماذا؟ بقاعدة نفي الحرج. المصنف استند في مقام الاستثناء او استدل في مقام الاستثناء بقاعدة ما غلب الله عليه من العذر فهو اولى به، ما غلب الله عليه فالله اولى بالعذر. وقد عبر عن هذه القاعدة امامنا الصادق عليه افضل الصلاة والسلام بانه باب من الابواب التي يفتح كل باب منها الف باب. على اي حال ايضا قال يمكن ان نطبق قاعدة نفي الحرج المستفادة من خلال قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. ايضا يستثنى من المبيت بمنى من كان في مكة مشتغلا بالعبادة تمام ليلته، اذا كان خروجه من منى قبل الليل او تمام الباقي من ليلته اذا خرج منها بعد دخول الليل. ولا يشترط ان تكون العبادة من اجزاء الحج كما لا يشترط ان تكون في المسجد الحرام. يدل على ذلك نصوص عديدة كصحيحة معاوية بن عمار التي ذكرها المصنف في المتن وهي واردة في الباب الأول من أبواب العود إلى منى الحديث رقم 13. الباب الأول صفحة 255. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله الأشعري عن أحمد بن محمد، مردد كما قلنا غير مرة بين أحمد بن محمد بن عيسى وبين أحمد بن محمد البرقي، هما في طبقة واحدة كلاهما ثقة. عن الحسين يعني ابن سعيد عن حماد بن عيسى وفضالة وصفوان كلهم عن معاوية بن عمار ابن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل زار البيت فلم يزل في طوافه ودعائه والسعي والدعاء حتى طلع الفجر فقال ليس عليه شيء كان في طاعة الله. الرجل زار البيت فلم يزل في طواف إلى آخر، فتدل هذه الرواية على المدعى. الكلام فيما هو المعيار في الاشتغال بالعبادة في مكة، أقول المعيار في الاشتغال بالعبادة في مكة إنما هو بالصدق العرفي، متى صدق عرفا أن هذا مشتغل بالعبادة كفى ذلك لتحقق الغرض. طبعا لا ينافي الاشتغال بالعبادة الأكل أو الشرب بقدر المعتاد، ومثل ذلك من الحوائج الضرورية والاستراحة. أما من خرج من منى بعد دخول الليل وبقي في مكة مشتغلا بالعبادة فيدل على ذلك شنو؟ يدل على ذلك صحيحة معاوية بن عمار، والتي تقدمت صفحة 501 في الفرع الثاني: لا تبت ليالي التشريق إلا بمنى، فإن بت في غيرها فعليك دم، فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وأنت في منى، إلا أن يكون شغلك نسكك في وقد خرجت من مكة، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تصبح في غيرها. شاهدنا تعبيرا: فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وأنت في منى، إلا أن يكون شغلك. فهذه تدل على أنه من خرج من منى بعد دخول الليل وبقي في مكة مشتغلا بالعبادة فلا شيء عليه. لا زال الكلام مستمرا في المستثنين من المبيت في منى، وممن يستثنى من المبيت في منى من طاف بالبيت وظل في عبادته ثم خرج من مكة وتجاوز بيوتها. والحديث عن هذا الفرع نحيله للدرس القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.